بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هناك رواية أخرى أيضا توجد، وهذه الرواية السابقة في مفهوم الوصف لا بأس أيضا بقراءتها، وهي رواية صحيحة السند ظاهرا، مروية في أبواب الصيد الباب الثالث الحديث الثالث، وهي رواية صحيحة لزرارة، يرويها عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وما خلى الكلب مما تصيد الفهود والصقور على الكلب وأشباه ذلك، فلا تأكل من صيده، يحرم الأكل من صيده، إلا ما أدركت ذكاته، إلا أدركت قبل ما يموت الذكي، لأن الله، هذا محل الشاهد، لأن الله عز وجل يقول مكلبين في إشارة إلى الآية الشريفة، وهي قوله: قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلموهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا، لأن الله عز وجل يقول مكلبين. فما كان خلاف الكلب كالفهود والصقور فليس صيده بالذي يؤكل إلا أن تدرك ذكاته كما ذكر سابقا. ظاهر الرواية أنها استدلال بالآية الشريفة على عدم جواز الأكل مما يصيده الجوارح غير المتصفة بهذه الصفة، وهي كونها شنو؟ مكلبين. مكلبين جواه الرواية، لأن الله عز وجل يقول مكلبين. مكلبين في الآية واقع أشبه بالصفة، لأن الآية تقول: وما علمتم من الجوارح مكلبين، يعني حال كونها، كون الجوارح شنو؟ كلاب. هذا معناه اتكى أنه يفهم الآية، فكلوا مما أمسكنا. فإذا الحكم بجواز الأكل مما أمسكنا معلق على من؟ على أن يصطاد الجارح الموصوف بهذه الصفة. فإذا انتهت هذه الصفة وكان الجارح من الجوارح غير المكلبين الذين تعلمون مما علمكم الله، هذا ينتفي عنه الحكم، وهو جواز الأكل من صيده، فيكون استدلال بالجملة الوصفية. هذه أيضا رواية، لكن يعني يمكن أن يشكك في ذلك، في أنه الإمام عليه السلام ممكن افتراض أنه ليس في مقام الاستدلال للآية الشريفة، موجود هذا في بعض الروايات، عنده غرض آخر من ذكر الآية، والغرض هو في الحقيقة موجود في ذاك الزمان اللي كان لهم معارضين هواية، وكان لهم ما يعترض بهم كأئمة وكمعصومين وكمبلغين للأحكام الشرعية على حد تبليغ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الأحكام الشرعية. فهم دائما عندما، من دائما، ما أقول دائما استغفر الله، لكن في بعض الأحيان عندما يبينون حكم كأنه يحتاجون إلى ماذا؟ إلى إثبات هذا الحكم والاستدلال عليه، وذكر في بعض الأحيان حتى من يوافقهم في هذا الرأي كدعم لهذا الرأي، وبيان أنه ليس رأيا ينفردون به في قبال عامة المسلمين الذين لا يعتقدون بهم كأئمة ومعصومين، فيذكر الآية. ولذلك في كثير من الروايات أصلا يخفى وجه يستدل بالآية، لكن ليس الاستدلال بالآية ماذا؟ واضح. وجه الاستدلال بالآية واضح. مر عليكم هذا، أنا مر علي كثير من الروايات من هذا القبيل، يستدل الإمام عليه السلام بآية لكن مو واضح وجه الاستدلال بالآية، يظهر أنه هناك غرض آخر، وليس الغرض هو صرف الاستدلال وواقع ماذا الاستدلال بالآية على ماذا على هذا الحكم الشرعي. ممكن طرح هذا الاحتمال بل يمكن طرح حتى في الرواية السابقة وقد قال علي عليه السلام. ليش؟ لأن العامة يحترمون قول علي عليه السلام. عندما ينقل الرأي عن علي عليه السلام لعلهم نظريان مو عمليان نظريان يقدمونه على قول غيره نظريان يعني يرون أنه أخلاقهم علي وأمثال ذلك لكنه فإذا الإمام عليه السلام لعله هم أقول لعله قال جملة وقد قال علي عليه السلام لدعم وتأييد ما ذكره وليس في مقام الاستدلال به على ما ذكره. هذا احتمال موجود لعله في كلتا الروايتين. نرجع إلى مسألتنا. في مسألتنا قلنا بأن الكلام يقع في مقامين: المقام الأول في هذا الضابط الذي أشار إليه صاحب الكفاية ووافقه كل من تأخر بعده. شنو هذا الضابط؟ هذا الضابط غاية راجعة إلى الموضوع بمعناه الأعم الشامل للمتعلق كما قلنا لا مفهوم لها. إن رجعت إلى الحكم يكون لها شنو مفهوم. هذا الضابط أنا المقام الأول نتحدث عن هذا الضابط. مقام الثاني مقام إثباتي أنه متى تكون الغاية راجعة إلى الموضوع حتى لا يكون لها مفهوم ومتى تكون راجعة إلى الحكم حتى يكون لها مفهوم. في المقام الأول قلنا بأنهم ذكروا بأنه إذا كانت الغاية غاية للحكم أقول أن الغاية إذا كانت للموضوع بمعناه الأعم الجملة الغائية لا مفهوم لها. وتعليل ذلك واضح باعتبار أن الجملة حينئذ لا تدل على أكثر من تقييد موضوع الحكم مو أكثر من هذا. واضح على أكثر من تقييد موضوع كما قلنا بذلك الجملة الوصفية موضوع الحكم مقيد بهذا الوصف ومقيد بهذا الوصف قبل أن يقع عليه الحكم. شو ظاهر الجملة؟ أكرم الرجل العادل. الرجل مقيد بالوصف قبل أن يطرح عليه شنو الحكم. الحكم من يطرح يلقى موضوع حاضر. واضح هو اللي عبرنا عنه أن الجملة الوصفية ليس فيها ربط للحكم بالوصف وراء ربطه بموضوعه. ما كل إلا ربط واحد ربط الحكم بموضوعه فقط والسلام. وراء ربط الحكم بموضوع أكو ربط آخر هو ربط بالوصف؟ لا. في الجملة الشرطية هذا موجود. في الجملة الشرطية الحكم أكرمه له ارتباط بموضوعه ووراء ارتباطه بموضوعه ارتبط الحكم بماذا؟ بالشرط. ولذا دلت الجملة الشرطية على من؟ على المفهوم. في الجملة الوصفية واضح هذا الربط ما موجود. ربط واحد ربط الحكم بموضوعه مثل أكرم زيدا مثل الجملة اللي فيها اللقب مفهوم اللقب. أكرم زيدا لها ارتباط واحد حكم مرتبط بموضوعه. الجملة الوصفية أيضا ليس فيها إلا ارتباط واحد وهو ارتباط الحكم بموضوعه. سغاية الأمر أن موضوعه مرة يكون المطلق مرة يكون هو شنو مقيد. الغاية إذا كلام ثبوتي ساماجي من البحث الإثباتي إذا كانت غاية لموضوع الحكم لمتعلق الحكم فهذا لا يعني إلا تقييد موضوع الحكم وتحصيص موضوع الحكم في المرتبة السابقة على تعلق الحكم به. حكم من يجي يتعلق بموضوع هذا الموضوع مرة يكون مطلق مركون مغيّا بغاية، وهذا مركون مطلق مركون مغيّا بغاية، كما هو الحال في الآية الشريفة أيديكم إلى المرافق. إلى هاي قيدت ماذا؟ اليد العضو المغسول، وهذا مو اليد التي يجب غسلها، هي مطلق اليد، وهذا وإنما اليد المغيّات لأنها علما إلى المرافق، هذه يجب شنو؟ يجب غسلها. فلا تكون دالة على المفهوم لأنها في الحقيقة لا تزيد عن جملة اللقب وأمثالها، حكم معلق طرا على موضوعه بأي وجه يكون دالة لمن؟ على المفهوم وعلى انتفاء ذاك الحكم عند انتفاء ماذا؟ هذا الواس. وهذا كلام صحيح على ضوء ما تقدم سابقا، وهو صحيح في نفسه. فحينئذ ليس فيها دلالة على انتفاء سمخ الحكم عن من؟ إذا انتفى ماذا؟ إذا انتفى الواس. إثبات شيء لا ينفي ما عدا، تطبق هذه القاعدة هي بالضبط كما نطبقها على أكرم زيدان. شلون نقول أكرم زيدان إثبات الحكم ما ينفي ما عدا؟ ما ينفي ثبوت الحكم لغيره؟ نعم، أكرم الرجل العادل لا يعني انتفاء الحكم عن غير الرجل العادل، هذا يعني مطلب واضح. وأما بالنسبة إلى الحكم، بالنسبة إلى الحكم لا، القضية تختلف. إذا كانت الغاية كل كلام ثبوتي أيضا، إذا كانت راجع علما للحكم المنقول والمعروف عن المحقق النعيمي أنه في المقام فصل بين حالتين، بينما إذا كان الحكم مفاد بنحو المعنى الحرفي، وبينما إذا كان مفاد بنحو المعنى الاسمي. فإذا كان الحكم مفاد بنحو المعنى الحرفي هنا التزم بعدم المفهوم، كما في جملة صم حتى تصبح شيخان، وقلنا هذا المثال نجيبه حتى واضح لي أن الغاية ليست للموضوع ولا للمتعلق، مو ما له معنى نقول أن الصوم مغيب حتى تصبح شنو؟ شيخا. حتى تصبح شيخا ليس غاية للصوم، واضح، وإنما هو غاية لمن؟ للحكم، وجوب الصوم، وجوب الصوم مستمر إلى أن شنو؟ تصبح شيئا. بس أخذ نفترض هذا كلام ثبوتي كما قلنا، نفترض أنه غاية المن للحكم، لكن هذا الحكم هنا مفاد بنحو المعنى شنو؟ حرفي. ليش؟ لأنه مدلول للهيئة، والهيئة تدل على الوجوب بنحو المعنى الحرفي. هنا يقول، هنا يقول لأنه الجملة لا تدل على المفهوم، والسر هو هذا، قدم مطلب سابقا، قدم أيضا مناقشة، وهو أن الوجوب هنا والحكم مدلول للهيئة، ومدلول الهيئة معنى حرفي، والمعنى الحرفي غير قابل شنو؟ للتقييد. ثم يمكن أن يرجع على القيد، غير قابل للتقييد، معنى جزئي حرفي جزئي. اللي يقبل التقييد هو المعنى شنو؟ الكلي، يقبل التقييد، أما المعنى الجزئي ما يقبل التقييد. فلذا القيد لا يمكن أن يرجع المن إلى الحكم، فنضطر إلى أرجاع المن إلى أرجاع للموضوع أو إلى المتعلق، وبالتالي لا يكون للجملة شنو؟ مفهوم. بخلاف ما إذا كان الوجوب والحكم مفاد بنحو المعنى شنو؟ الاسمي. إذا كان منفاد بنحو المعنى الاسمي فحينئذ لا مانع من الالتزام بماذا؟ بالمفهوم، بل يتعين الالتزام بالمفهوم إذا كان مفاد بنحو المعنى اسمي، كما لو قال يجب الصوم إلى أن تصبح شنو؟ شيخا مثلا. يجب هذا يصير الوجوب مفاد بنحو المعنى اسمي، يجب الصوم إلى أن تصبح شيخا، يقول النبي لابد من الالتزام بالمفهوم وغاورنزن. هذا التفصيل لمنقول عن المحقق النعيمي. السيد القائي عكسه لم يفرق بينهما في مقام الثبوت اللي هو نتكلم عنه، ما فرق بينهم، ماكو فرق بين، مهم ان يرجع للحكم، سواء كان حكم مفاد بنحو المعنى الحرفي او مفاد بنحو المعنى الاسمي. وما ذكر من الدليل على عدم امكان رجوع الغايه الى الوجوب اذا كان مفاد بنحو المعنى الحرفي هذا مو مقبول، كما تقدم مناقشه سابقا، وان جزئيه المعاني الحرفيه لا يراد بها الجزئيه الحقيقيه كما يتخيل، التي يستحيل معها التقييد ويستحيل فيها الاطلاق، لا يراد بها ذلك، وانما يراد بها بالجزئيه يعني تشخصها بماذا؟ بالطرفين، وتقومها بماذا؟ بطرفيها. هذا معنى ان المعنى الحرفي جزئي، يعني متقوم بطرفين، لا وجود له الا لماذا؟ بطرفيه. المعنى الحرفي هذا شامل، ومن الواضح ان هذا لا ينافي ان يكون المعنى الحرفي معنى شنو؟ قولوا ياي، كليا ينطبق على شنو؟ على كثيرين. مثلنا لهذا سر من البصره لمن؟ الى الكوفه، مو معنى حرفي، لكن لا اشكال ان هذا المعنى الحرفي يمكن ان ينطبق على من؟ على كثيرين. واضح نقاط الانطلاق من البصرة ونقاط الانتهاء إلى النجاح هي نقاط كثيرة يمكن أن ينطبق ماذا عليها هذا المعنى الحرفي. جزئية المعنى الحرفي لا تنافي انطباق على كثيرين، فإلا سجل جزئية مساوقة للجزئية الحقيقية التي يستحيل فيها ماذا؟ التقييد. سيد خويا من يقول بذلك؟ يقول بأنه لا، هذا الكلام مو صحيح، وأنه حتى لو كان مفاد بنحو المعنى الحرفي فهو يقبل أن يتعلق به القيد ويرجع إليه، ترجع إليه الغاية. إذن لا فرق بين أن يكون الوجوب مفاد بنحو المعنى الاسمي بين أن يكون مفاد بنحو المعنى الحرفي. الغاية إن كانت غاية للحكم ثبت المفهوم. واضح؟ زين. هذا الكلام قبل أن ننتقل إلى البحث الإثباتي، هذا الكلام من صاحب الكفاية ومن تأخر عنه وأذكرنا رأي هذين العلمين، هل صحيح هذا الضابط؟ هذا الضابط بلحاظ رجوع الغاية إلى الموضوع أو المتعلق صحيح؟ لا إشكال أن الغاية إذا كانت قيد للمتعلق للموضوع الجملة ليس فيها مفهوم، وإنما كما قلنا فيها دلالة على تحصيص الموضوع وتقييد الموضوع في المرتبة السابقة على طرو الحكم على هذا التحصيص وهذا التقييد الراجع إلى الموضوع لا يعبر عن ربط للحكم بالغاية وراء ارتباطه بماذا؟ بموضوع. لا يعبر عن ذلك، هناك ربط واحد للحكم بموضوعه مو أكثر من هذا، وهذا ليس فيه دلالة على المفهوم جزما. هذا صحيح، لكن عندما ترجع الغاية للحكم هل صحيح ما ذكروه من أنه خلاص بمجرد أن ترجع الغاية إلى الحكم خلاص الجملة يكون لها شنو؟ مفهوم. هل يكفي مجرد اقتراب رجوع غاية إلى الحكم في دلالة الجملة على المفهوم أو أنه شنو؟ لا يكفي. واضح. الدليل اللي ذكر صاحب الكفاية لهذا واللي هو ظاهر كلام ما جابوا شيء جديد غيره، الدليل صاحب الكفاية شنو ذكر؟ أشرنا إلى سابقا صاحب الكفاية قال وإلا لما كانت الغاية شنو؟ غاية. هذا شيء من هالقبيل ذكر، انه عندما يكون الغاية للحكم، وشو المعنى غاية للحكم؟ يعني ان الحكم ينتهي شنو؟ عندها، وإلا لما كان ما جعل غاية غاية. يعني قل في الفرض يلزم منك انه واضح، يلزم منك شنو؟ قل في الفرض. هذا الكلام او نعبر عن دليل صاحب هذا بتعبير آخر وهو أنه يلزم اللغوية. شنو الفائدة من جهل هذا غاية من للحكم إذا هو الحكم يستمر واضح حتى بعد شنو بعد الغاية؟ شنو الفائدة من جعل هذا غاية علما للحكم؟ يلزم لغوية التقييد بالغاية وجعل الغاية غاية للحكم. هذا كل كلام صحيح لكنه لا يثبت المفهوم على ضوء ما تقدم سابقا من أننا ما لم نثبت أن الحكم المقيد بالشار أو بالواص أو بالغاية هو شنو سنخ الحكم وطبيعي الحكم لا تكون الجملة دالة عن المفهوم. إذا لم نثبت ذلك سيكون شخص الحكم المنشأ بالقضية صحيح مغيب بالهذا ولا يعقل أن يستمر إلى ما بعد الغاية وإلا لما كانت الغاية شنو غاية حسب تعبير صاحب الكفاية أو للزم لغوية التقييد البيت بالغاية. كل هذا صحيح لكن هذا بالنسبة إلى شخص الحكم صحيح لكنه لا يعني ماذا المفهوم لا يعني المفهوم. مفهوم يعني أنه عند حصول الغاية أنت في صنغ الحكم وطبيعي الحكم بحيث إذا ثبت فرد من هذا الحكم بعد الغاية يكون منافي لظاهر هذه الجملة. إذا ما يكفي مجرد أن الغاية غاية للحكم وأن الحكم ينتهي عندها وإلا لما كانت غاية أو للزم اللغوية هذا وحده ما يكفي لإثبات المفهوم ما لم نضم إليه أن المغيا والذي صارت الغاية غاية له هو شنو هو طبيعي الحكم وسنخ الحكم فيتوقف على هذا لا بد من إثبات هذا. زين نقول وقد عرفت سابقا عند الحديث عن الجملة الوصفية أن إثبات هذا متعذر في المقام إثبات أن المغيا هو شنو هو طبيعي الحكم كما كان متعذرا إثبات أن المعلق على الوصف وياهو هو طبيعي الحكم في الجملة الوصفية. وتقدم هذا شرح أكثر من مرة ظاهرا واضح وهو أنه إثبات أنه سنخ الحكم يتوقف على إجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة في الحكم يتوقف على هذا وإجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة في الحكم لإثبات إرادة سنخ الحكم يتوقف على أن يكون الحكم طرف في نسبة تامة طرف في نسبة تامة حتى يمكن أجر الإطلاق في طرف هذه النسبة التامة واضح في طرف هذه النسبة التامة كما إذا قلت مثلنا سابقا إذا واحد قال وجوب الصوم مشروط بالحضر كلام صحيح فجيت أنا شكيت في أن وجوب الصوم المشروط بالحضر هل هو وجوب خاص أو لا كلي وجوب الصوم مشروط بماذا بعدم السفر بالحضر أقدر أجل الإطلاق في هذا الموضوع الموضوع هذا موضوع حكم موضوع وجوب الصوم الحكم شنو مشروط هذا حكم عليه على هذا الوجوب لأنه مشروط بعدم السفر فإذا شكيت بأن وجوب الصوم يراد به مطلق وجوب الصوم أو خصوص وجوب صوم معين واضح أتمسك بالإطلاق بمقدمات الحكمة لإثبات أن المشروط بالحضار هو سنخ الحكم وطبيعي الحكم. لكن وهنا عندما يقع هذا الوجوب طرف لنسبة تامة كما في هذا المثال نسبة تامة طرف ماذا هذا الحكم هو وجوب الصوم واضح هذا متعذر في المقام في الجملة الشرطية ممكن كان ليش لأن الوجوب والنسبة الإرسالية طرف لنسبة تامة توقفية، لأن قلنا الجملة الشرطية معناها بناء على أن أداة الشرط موضوعة للتوقف أو نستفيد التوقف من هيئة الجملة الشرطية، صار معناها هذا. إذا جاءك زيد فأكر، ما هو معناها هذا وجوب إكرام زيد موقوف على من؟ على مجيئه. هاي وجوب إكرام زيد موقوف على مجيئه، بالضبط أنت في وجوب الصوم موقوف على من؟ مشروطا بالحضارة. صحيح نسبة إرسالية، لكن نسبة إرسالية وقعت طرف لنسبة شنو؟ توقفية. فكأنه قيل وجوب إكرام زيد معلق على مجيئه. خلنا نشوف أن وجوب إكرام زيد معلق على مجيئه، ياهو مطلق وجوب إكرام زيد أو حصة خاصة من وجوب إكرام زيد؟ نجري الإطلاق ومقدمات الحكمة لإثبات أنه مطلق وجوب إكرامه، يعني طبيعي الحكم. واضح؟ نثبت أن المعلق وطبيعي الحكم. أما في الجملة الوصفية والجملة الغائية هذا ما ممكن. ليش؟ لأنه النسبة الإرسالية أو الوجوب بعبارة أخرى الحكم، وهذا هذا الوجوب وهذا الحكم هو طرف لنسبة ناقصة، نسبة ناقصة ليس طرف لنسبة جنو تامة، طرف بالنسبة ناقص. أكرم الرجل العادل هو طرف المن بالنسبة ناقص. واضح؟ الوصف وقع طرف بالنسبة شنو؟ ناقصة. والنسبة الوصفية، النسبة الوصفية نسبة ناقصة لو تام سؤالا، نسبة ناقصة، نسبة ناقصة. النسبة الغائية نسبة ناقصة لا يصح السكوت عليها، لا يصح السكوت عليها، ما تقدر تقول بأنه إلى أن كذا وحدها، هاي نسبة ناقصة. فعندما يكون الحكم طرف في نسبة ناقصة، يعني الحكم مقيد بموضوعين، مقيد بماذا؟ بوصفة. واضح؟ هذا لا يمكن إجراء الإطلاق فيه ومقدمات الحكمة لإثبات أنه هو المطلق. وبعبارة أكثر وضوح، أن الحكم في الجملة الوصفية وكذا في الجملة الشرطية هو حكم خاص، لأن الحكم مقيد بموضوعه والموضوع مقيد بالوصف أو الغاية. فإذا ارتبط الحكم مرتبط بموضوع المرتبط به بالوصف بنسبة ناقصة، ارتباط الحكم بموضوع ارتباط بنسبة ناقصة، ارتباط الموضوع بالوصف أو بالغاية أيضا النسبة شنو؟ ناقصة. فإذا لم يقع الحكم طرف في نسبة تامة حتى أجري به مقدمات الحكمة والإطلاق لإثبات أنه سنخ الحكم. إذن هذا مو ضابط، يعني لعل الرسال لم يذكروا هذا لوضوحه عندهم، بس بالنتيجة بمقتضى ظاهر كلامهم ما نقدر نقول أنه بمجرد افتراض رجوع الغاية إلى الحكم هذا يكفي لإثبات دلالة الجملة الغائية على من؟ على المفهوم. واضح؟ بل لا بد من افتراض تمامية شنو؟ الركن الآخر الذي تقدم الكلام عنه، وإثبات تمامية الركن الآخر على الظاهر أنه غير صحيح، لا في الجملة الغائية ولا في الجملة شنو؟ الوصفية. واضح؟ هذا كله في البحث الثبوتي. بعد ذلك يجي البحث الإثباتي، وهو بحث أيضا فيه كلام. وصلى الله على محمد وعلى آله.